قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث الحادي عشر بعد المئة، قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، أي تظفر شعر رأسها ظفائر، أفأنقضه أي أفك الظفائر لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيضة. قال: لا، ذكر الحيضة فيه خلاف، فمنهم من أعلى هذه اللفظة، أما الجنابة نعم. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: رواه مسلم لكن لفظه أشد ظفر رأسي بدل شعر رأسي، وكأنه رواه المصنف بالمعنى، وظفر أي الظفائر هو المشهور، فتح الضاد وإسكان الفاء هو المشهور. والحديث دليل على أنه لا يجب نقض الشعر على المرأة في غسلها من جنابة أو حيض، وأنه اشترط وصول الماء إلى أصوله، وهي مسألة خلاف. المرأة إذا اغتسلت من الجنابة، وكذلك الرجل وله شعر كثيف، فهل يجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر؟ هذه المسألة مختلف فيها. مسألة أخرى: هل تنقض المرأة ظفائرها إذا أرادت أن تغتسل، أم يجوز أن تكون الظفيرة على ما هي عليه وهي تحثو على قاع الرأس يصل الماء إلى أصول الشعر ويكفي؟ الجواب: في غسل الجنابة يكفي أن يصل إلى أصول الشعر، ولا تحتاج إلى نقض ماذا؟ نقض الظفائر. وأما في الحيض فإن الرواية التي فيها والحيضة أعلها بعض الحفاظ، وسيأتي الكلام على بعض ذلك. وفي مسلم أن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه كان يأمر النساء أن ينقضن ظفائرهن عند الغسل من الجنابة، فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء أن تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة، غسل من الجنابة، هل لا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ إنما أن كنا لا نزيد على هذا، أي على أن نحثي على رؤوسنا 3 حثيات. هذا فيه إنكار عائشة رضي الله عنها على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال: فعند الهدوية لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب في الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي، انقضي شعرك واغتسلي. الحديث هكذا بلفظ واغتسلي عند ابن ماجه، وهو في الصحيحين بلفظ انقضي رأسك وامتشطي، وامتشطي، وهذا هو اللفظ الذي في الصحيحين. وأجيب بأنه معارض بهذا الحديث، ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب أي نقض الظفائر مندوب وليس بواجب، أو يجاب بأن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله، وقيل يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر، وإن وصل لخفة الشعر لم يجب نقضه، يعني العبرة بوصوله إلى أصول الشعر الماء، فإن وصل بدون نقض لا يحتاج إلى أن تنقض ظفائرها، وإن كانت ظفائرها كثيفة لا يصل الماء إلا بفك الظفائر تفك، أو بأنه إن كان مشدودا نقض مشدودا مربطا، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله إذا كانت الظفائر مرسلة. وأما حديث بل الشعر وأنقل البشر هذا حديث ضعيف فلا يقوى على معارضة حديث أم سلمة لأنه ضعيف. وأما فعله صلى الله عليه وسلم وإدخال أصابعه في غسل الجنابة كما مر بنا ففعل، أي مجرد فعل، لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب، ثم هو في حق الرجال، الرجال وكذلك النساء. وحديث أم سلمة في غسل النساء التخليل والشعر في حق الرجال والنساء هكذا حاصل ما في الشرح، إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج فإنها أحرمت بعمرة ثم حاضت قبل دخول مكة، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها وتمتشط وتغتسل وتهل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويل التي في غاية الركة، فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول بأن هذا مشدود وهذا خلافه هذا دعوة بلا دليل، والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض دعوة بلا دليل بغير دليل. نعم في المسألة حديث واضح، فإنه أخرج الدارقطني في الأفراد والطبراني والخطيب في التلخيص والضياء المقدسي من حديث أنس المرفوع إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، الخطمي شجر يدق ورقه مثل العلب ويغسل به رأس فينقيه، والأشنان كذلك، الأشنان كذلك شيء ينظف يعني أشبه بالصابون، وإن اغتسلت من جنابة صبت الماء على رأسها صبا وعصرته، فهذا الحديث مع إخراج الضياء له حديث ضعيف في سنده سلمة بن الصبيح اليحمدي مجهول، ضعفه الألباني رحمه الله في الضعيف برقم 937. قال وهو يشترط الصحة فيما يخرجه، يعني الضياء المقدسي يشترط الصحة، لكنه هنا لم يصب في إراده. قال يثمر الظن في العمل به، ويحمل على الندب لذكر الخطمي والأشنان إذ لا قائل بوجوبهما، فهو قرينة على الندب، وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب كما قال إنما يكفيك، فإذا زادت نقض الشعر كان ندبا، ويدل على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر، عندي ابن عمر، من عنده ابن عمر؟ ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن، عندكم عمر أو عمر؟ عمر، خلينا نتأكد، احفظوه عمر، أنا عبد الله بن عمر في مسلم، عبد الله بن عمر الذي عنده عمر يصلح. قال أن ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عجبا لابن عمر هذا، لابن عمر وهو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، أي لأجل أن نتأكد أن الماء قد وصل إلى قاع الرأس. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة، وظاهر ما نقل عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بنقض الشعر مطلقا في حيض وجنابة، الذي يظهر والله أعلم، أما في الجنابة فلا يلزم نقض الظفائر، في الجنابة لا يلزم نقض الظفائر، فإن شاءت نقضت وإن شاءت لم تنقض. وأما في الحيض فإن الحيض فيه مزيد اعتناء فينبغي أن تنقض ضفائرها لأنها تبقى أياما من دون غسل وتحتاج إلى التنظف بمزيد من الاعتناء كما جاءت في أحاديث غسل الحيض مزيد الاعتناء. فيكون الاستحباب في حقها أعظم الاستحباب في حقها أعظم. وزيادة الحيض في حديث الباب فيها كلام كما أشرنا إليه لعلنا نقرأه في الدرس القادم. أما اليوم فنكتفي بهذا ونقيم الصلاة. بارك الله فيكم.